منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تنشيط القطاع الخاص واتخاذ قرارات صعبة للنهوض باقتصاد البلاد. إيران تؤكد متابعة حقها من مياه نهر هرمند الحدود مع أفغانستان عبر القنوات القانونية. قوات اليمنية تسقط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي في حجة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن حكومته تعمل لإصلاح بؤر الفساد الاقتصادي، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الاقتصاد الحكومي والذهاب نحو تنشيط عمل القطاع الخاص. وشدد رئيسي على ضرورة الاستفادة من كافة وجهات النظر وحتى الناقدة منها للوصول إلى نقاط مشتركة، وأضاف أن هناك قرارات اقتصادية صعبة من المقرر اتخاذها من أجل النهوض باقتصاد البلاد. أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان جدية طهران في التوصل إلى اتفاق قوي ودائم في محادثات إلغاء الحظر في فيينا. وقال عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن طهران تمتلك حسن النوايا والإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق. من جهته قال بوريل إن هناك طريقا جديدا لمواصلة الحوار والتركيز على الحلول، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة جهوده في الاتصالات الجارية للتقريب في وجهات النظر بين طهران وواشنطن، معربا عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية. وحول تصريحات وزير الخارجية الإيرانية أمير حسين عبداللهيان، نستمع إلى التقرير التالي.
إيران جادة للوصول إلى اتفاق مستديم في محادثات فيينا وتمتلك حسن النوايا والإرادة لتحقيق ذلك، تأكيد جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. أمير عبداللهيان أشار إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران، وقال إنه تم بحث مبادرات إيرانية خلال هذه الزيارة، معربا عن تقديره للجهود البناءة التي يبذلها بوريل ومورا في هذا الصدد. من جانبه شدد بوريل عزمه على مواصلة الجهود لتقريب في وجهات النظر بين طهران وواشنطن، معربا عن أمله في التوصل إلى نتيجة جيدة. وفي ألمانيا أبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة في حال طلب منها ذلك، لافتا إلى أن دولة قطر مع حل النزاعات بالطرق السلمية، آملا في أن يتم التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.
هناك أهمية كبيرة في التعاون بين كل من إيران وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وضرورة حل الخلافات بينهم بالطرق السلمية، ونهج دولة قطر الدائم هو دعم السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي موسكو شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أنه لا بديل عن الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن زيارة مساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لطهران كانت إيجابية، كما أشارت إلى أن الاتصالات بين أطراف محادثات فيينا لم تنقطع وأن الدول والأطراف تواصل جميعها العمل الجاد في هذا المجال. هذا وكانت مصادر مطلعة كشفت للعالم بأن عرقلة الولايات المتحدة لمحادثات فيينا جاءت بسبب عدة مواقف، من بينها أن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية رغم تأكيد العديد من القادة الإيرانيين بأن رفع هذا الحظر يشكل أولوية بالنسبة إلى إيران. المصادر كشفت أيضا أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالانتقام لجريمة اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وكذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة المفاوضات، وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلا.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد عن متابعة حق إيران من مياه نهر هيرمند الحدودي عبر القنوات القانونية، مؤكدا استمرار الاتصالات بين الجانبين الإيراني والأفغاني في هذا المجال. وزار خطيب زاد صباح اليوم على رأس وفد معبر دوغارون الحدودي بين إيران وأفغانستان، وقال إن إيران تتابع حقها من مياه نهر هيرمند الحدودي في محافظة سيستان وبلوشستان، موضحا أن المفاوضان الساميان للمياه في البلدين أجريا اتصالات بينهما في هذا المجال. أعلن قائد حرس الحدود في محافظة هرمزغان عن تنفيذ حملة لمكافحة تهريب الوقود وضبط 418 ألف لتر من الديزل في المياه قبالة سواحل هرمزغان. وقال العميد حسين دهكي إن حرس الحدود في المحافظة اطلعوا على محاولة تهريب كميات كبيرة من الوقود عبر عبوات بلاستيكية، مضيفا أنه عقب التحقق والمتابعة تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط الوقود واعتقال 5 من المشتبه بهم وضبط 8 من المهربين. استشهد 3 جنود سوريين جراء عدوان صهيوني على بعض النقاط في جنوب العاصمة السورية دمشق. وقال مصدر عسكري سوري إن الكيان الصهيوني نفذ عدوانا برشقات من صواريخ أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في جنوب العاصمة. وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت غالبيتها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقريرنا التالي.
آليات الدفاع المدني وورشات الكهرباء والطرق لم تتوقف عن رفع آثار الدمار في منطقة السيدة زينب عليها السلام بريف دمشق الذي خلفه عدوان الكيان الإسرائيلي، والذي استهدف مناطق المدنيين عبر موجة جديدة من القصف العدواني استهدف عدة مناطق في ريف دمشق منها هذا الشارع في منطقة السيدة زينب والذي يسكنه المدنيون، ما ترك خرابا في البنية التحتية في المكان.
الموقع الذي ضرب هنا في مدينة السيدة زينب حيث لا يوجد سوى كراج ومرآب للسيارات المدنية التي تضرر بعضها، ونشكر الله ونحمده أنه لم يكن هناك إصابات في الأرواح.
نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم الذي حدث أمس وعلى منطقة مأهولة بالسكان، كان تضرر بالشبكات الكهربائية على التوتر المتوسط. ورشاتنا منذ الأمس قيمت الأضرار، ومن صباح الباكر تقوم بإصلاح الأعطال الناتجة عن هذا العدوان. نحن مستمرين في العمل حتى عودة التيار الكهربائي للمنطقة.
عدوان الكيان الإسرائيلي نفذ عبر صواريخ أرض أطلقت من الجولان السوري المحتل، تراه الأوساط السياسية في البلاد أنه معركة ضمن حرب تستهدف برأيها خارطة القوة التي أنجزها محور المقاومة كونها عنصر الخطورة الذي يهدد الكيان وأهدافه الكبرى على مستوى المنطقة.
إسرائيل توسع من نمط اعتداءاتها على سوريا لتقوم بعملية شبه حرب مع سوريا جرت في أجواء اللاذقية وجرت في أجواء طرطوس من خلال العدوان السابق، لكن هذه التحركات والعدوان الإسرائيلي دائما يقابل برد من المقاومة. هذا الرد لا يشترط أن يكون مباشرة بإشعال حرب، لكن الرد دائما مدروس من محور المقاومة وغالبا يكون في عمق الكيان الصهيوني، وهذا ما تحدث عنه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد منذ يومين.
3 شهداء ارتقوا في هذا العدوان، ما رفع عددهم في الاعتداءات الأربع الأخيرة من أواخر شهر نيسان الماضي إلى 13 شهيدا بين مدني وعسكري. وتوزعت خريطة الاعتداءات على مناطق عدة منها ريف دمشق وحماة والقنيطرة.
لم يوقف العدوان حركة الحياة في منطقة السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق والتي عاد ضجيجها سريعا وسط إصرار الأهالي على الصمود، حيث يؤكدون أن نتائج هذا العدوان تساوي الصفر أمام إنجازات محور المقاومة والدولة السورية على الصعيد السياسي والعسكري وفي جميع المحاور.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي، وذلك أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ مهام عدائية في أجواء منطقة حيران في محافظة حجة اليمنية. ولفت العميد يحيى السريع في تغريدة له على تويتر إلى أن العملية تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد، وأكد أن القوات المسلحة اليمنية حاضرة وجاهزة للرد على أي خرق أو اعتداء من قبل قوى العدوان السعودي. وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع على أن مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم جدية والتزام قوى العدوان السعودي بالهدنة وإحلال عملية السلام في اليمن. قصفت طائرات الجيش التركي منطقة خلخالان التابعة لمحافظة كركوك في شمال العراق. وبحسب مصادر عراقية فإن القوات التركية تواصل تنفيذ عمليات القصف بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، وتسببت هذه الضربات والعمليات بإلحاق إضرار مادية ومعنوية كبيرة لسكان تلك المناطق، حيث أدت إلى احتراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية للمواطنين. وحول آخر التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نستمع وإياكم إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت إلقاء القبض على 10 مطلوبين بقضايا مختلفة، من بينهم 3 مطلوبين وفق المادة 4-1 إرهاب خلال محاولتهم الدخول إلى العاصمة بغداد عبر سيطرات عملية أبو غريب وعملية هور رجب بجانب الكرخ، فيما كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم حضوري بحق ضابط في أحد الأجهزة الأمنية لاختلاسه مخصصات الخطورة الأمنية لمدرسة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب يقضي بالسجن 15 سنة. صحيا، أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطل يوم السبت تسجيل حالة وفاة 1-4 أصابات بمرض الحمى النزفية في العاصمة العراقية بغداد، فيما بلغت إصابات محافظة ذي قار بالمرض اليوم السبت 40 إصابة بتسجيل 4 إصابات جديدة، وسجلت في المحافظة 5 وفيات لحد الآن. من جهة أخرى، قصفت الطائرات التركية اليوم السبت مواقعا وأهدافا في ناحية أغجلر بقضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، وقال مصدر مطلع أن القصف أسفر عن تدمير مبنى وسيارة مدنية نوع تويوتا كانت واقفة بالقرب منه في حين لم تعرف حجم الخسائر البشرية. وتكرر الطائرات التركية وبشكل شبه يومي قصف قرى مختلفة من شمال العراق وسط صمت من قبل حكومة بغداد والحكومة المحلية في أربيل. على صعيد ثاني، شيع العراقيون بشكل رسمي وشعبي اليوم السبت جثمان الشاعر مظفر النواب في بغداد، ووري جثمانه عصر اليوم في النجف الأشرف، واستقبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الجثمان في مطار بغداد الدولي في تشييع رسمي، ورافقه إلى مقر اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين. وأظهرت لقطات من البث المباشر لمراسم التشييع إلى رمي مواطنين مشاركين بالتشييع موكب رئيس الحكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بالحجارة ما اضطره للانسحاب من التشييع. على صعيد ثاني، أعلنت إدارة العتبة الحسينية المقدسة اليوم تواصل عملها بإدامة وإعادة تأهيل زراعة النخيل والأشجار في منطقة الحزام الأخضر الشمالي للمساهمة بالقضاء على ظاهرة التصحر في العراق وخصوصا محافظة كربلاء. وقال المشرف على المشروع المهندس رزاق الطائي أنه تم وضع خطط لنصب منظومات متعددة للري وسقي النخيل والأشجار التي تم زراعتها، مؤكدا أنه تم زراعة 16,000 نخلة وأكثر من 30,000 شجرة زيتون وأكثر من 50,000 شجرة كالبتوز. إنجاز هكذا مشاريع من قبل العتبة الحسينية يؤكد إمكانية معالجة مشاكل التصحر والعواصف الترابية في العراق بشرط توفر الإرادة الحقيقية. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفصل. الجيش الروسي يعلن السيطرة على مجمع أزوفستال الصناعي في ماريوبول واستسلام أكثر من 500 مقاتل. استشهاد شاب فلسطيني خلال تصدي للقوات الصهيونية في مخيم جنين بالضفة الغربية. برنامج الغذاء العالمي يحذر من تعرض 18 مليون شخص في الساحل الأفريقي للمجاعة. أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الروسي السيطرة الكاملة على مجمع أزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجية الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، وذلك بعد استسلام آخر دفعة من المقاتلين والتي بلغت عددها أكثر من 500 شخص. من جهتها أكدت كتيبة أزوف الأوكرانية أن القيادة العسكرية في كييف أصدرت أمرا بوقف الدفاع عن ماريوبول، وذلك بهدف إنقاذ أرواح الجنود، وأشارت إلى إجلاء المدنيين والمقاتلين المصابين بجروح خطيرة من المنطقة. وكانت القوات الروسية أجلت عشرات المدنيين من مصنع أزوفستال في الشهر الجاري، وذلك تحت رقابة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وحول آخر وأبرز المستجدات الميدانية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، نتابع وإياكم التقرير التالي.
لم يمضي 3 أشهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حتى أعلنت موسكو السيطرة الكاملة على المجمع الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجية جنوب شرق البلاد، عقب استسلام آخر دفعة من المقاتلين البالغة 531. كتيبة أزوف الأوكرانية ذكرت أن القيادة العسكرية في كييف أمرت بوقف الدفاع عن مدينة ماريوبول لإنقاذ أرواح الجنود، مؤكدة إجلاء المدنيين والمقاتلين المصابين بجروح خطيرة من المصنع. وفي الشمال الشرقي من أوكرانيا يواصل الجيش الروسي عملياته للسيطرة على مدينة دونباس، مستهدفا البنية التحتية العسكرية الأوكرانية ومركزا ثقافيا في لوزوفا، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وصف ما يحدث في دونباس بالجحيم، مشيرا إلى أن قواته المسلحة تواصل التقدم لتحرير منطقة خاركييف، كما تعهد بمواصلة القتال لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها روسيا. وفي وقت سابق أشار زيلينسكي إلى أن صاروخا روسيا أصاب البيت الثقافي الذي أعيد بناؤه مؤخرا في خاركييف. وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية ألكسندر موتوزيانيك، وصف الأوضاع عند الجبهة بالمتوترة، متهما القوات الروسية بشن ضربات عنيفة على طول خط التماس وسط قصف مدفعي مباشر لدفاعات القوات الأوكرانية. إلى ذلك أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن قواته سيطرت بشكل كامل على منطقة لوغانسك التي تقع بالقرب من الحدود مع روسيا، مشيرا إلى استسلام جميع المقاتلين الأوكران هناك. بدوره دعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف القوات الأوكرانية في المنطقة إلى إلقاء السلاح قبل أن يتم حشرهم في الزاوية والقضاء عليهم. وفي السياق نفسه أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تدمير منشآت عسكرية أوكرانية بينها 10 مستودعات للذخيرة والوقود، مشيرا إلى استهداف منظومتي دفاع جوي لنظام كييف. ونشرت الوزارة مشاهد لراجمات الصواريخ من نوع جراد، وهي تقصف القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لها، مؤكدة تدمير الأهداف المحددة بما في ذلك مناطق تمركز بطاريات المدفعية والهاون ومراكز القيادة وتحصينات الأوكرانيين.
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تشريعا لدعم أوكرانيا بمساعدات إضافية تبلغ قيمتها 40 مليار دولار، ويهدف التمويل إلى دعم أوكرانيا حتى سبتمبر، وهو مبلغ كبير مقارنة بإجراء الطوارئ السابق الذي قدم 13.6 مليار دولار لأوكرانيا. ويقدم التشريع الجديد 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية، مما يضمن تدفقا ثابتا من الأسلحة المتقدمة إلى أوكرانيا. أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين صباح اليوم عن تصديها لقوات خاصة لكيان الاحتلال الصهيوني التي حاولت التسلل إلى مدينة جنين ومخيمها. ونعت السرايا في بيان لها الشهيد المجاهد أمجد وليد الفايت الذي ارتقى في ساحة المواجهة والتصدي لقوات كيان الاحتلال التي حاولت التسلل للمخيم. وأكدت السرايا في بيانها أن محاولة الاحتلال المجرم وإرهابه لن تنال من عزيمة مقاتلين ومقاومين. يذكر أنه عدد الشهداء في محافظة جنين ارتفع منذ بداية العام الجاري إلى 20 شهيدا. نفذ عدد من هذه الشهداء عمليات فدائية أدت لمقتل جنود ومستوطنين صهاينة. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في الفجر كان الفتى أمجد الفايد يركض في الأزقة مع أقرانه أملا في منع الاحتلال من اقتحام مخيم جنين، لكن جنود الاحتلال عجلوه برصاصة في الصدر ليرتقي في إثرها شهيدا. وإلى جانب الفايد شاب آخر أصيب بالرصاص بحالة حرجة. شوارع جنين غصت بالمئات من الفلسطينيين الذين شيعوا جثمان الشهيد الفايد وسط دعوات بنصر المقاومة وتقدمها للأمام وتصدي للاحتلال الإسرائيلي الذي يخطط كما يبدو لمجزرة في جنين.
الاجتياحات المتكررة والاقتحامات المتكررة لجنين ومخيمها تواجه بصمود وبروح المقاومة وبروح الاستعداد للمواجهة، وهذه المحاولات لن تكسر هذه الإرادة الراسخة الفلسطينية، وكذلك لمواجهة ما يجري التحضير له في القدس بمسيرة أعلام وغيره في محاولة لفرض الهيمنة وعملية التهويد الإسرائيلي على القدس ومقدساته.
حكومة بنت كما يبدو بدأت بتصدير أزمتها مرة نحو الفلسطينيين ومرة نحو العودة للحديث عن الجمهورية الإسلامية. التصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية يهدف كما يرى الفلسطينيون إلى إرضاء اليمين الإسرائيلي الداعي إلى زيادة الضغط على الفلسطينيين، لكن هذا لن ينجي بنت وحكومته من السقوط الذي بات قاب قوسين أو أدنى.
إسرائيل تعيش أزمة داخلية حقيقية متمثلة بوجود عدة رؤوس للحكومة التي الآن لا تمتلك الأغلبية، الأمر الذي بات يقود إلى فقدانها الرؤية وبالتالي ردات فعل غير منضبطة وغير محسوبة وغير واضحة المعالم، لكن باعتقادي هذا لن يحل أزمتها وباعتقادي أنها آيلة للسقوط في القريب العاجل.
التخبط الحاصل في حكومة بنت ولبيد لن ينهيه اغتيال الفلسطينيين والاعتداء عليهم. قدرة نفتالي بنت ويائير لبيد للحفاظ على حكومته من مهلهلة باتت شبه معدومة، وعليه فهم يهيئون الشارع الإسرائيلي من خلال العدوان على الفلسطينيين للانتخابات المقبلة.
وأخيرا حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من أن نحو 18 مليون شخص في منطقة الساحل الأفريقي يواجهون خطر انعدام أمن غذائي حاد. في الختام هذا تذكير بالعمل. رئيس الإيراني يؤكد ضرورة تنشيط القطاع الخاص واتخاذ قرارات صعبة للنهوض باقتصاد البلاد. إيران تؤكد متابعة حقها من مياه نهر هرمند الحدودي مع أفغانستان عبر القنوات القانونية. قوات اليمنية تسقط طائرة تجسسية لقوى العدوان في أجواء محافظة حجة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
غيض من فيض.
اليوم هذا يسولفون عن واحد اجى دخل المدينة، هو تاجر اجى دخل المدينة وكان بجعبته اموال، فلوس عنده حاطن بجنطة فلوس وشوية سبائك ذهب، وبذيك المدينة صادفته فد واجبة ما حب يروح لهاي الواجبة وبيده الذهب والفلوس وزحمة من الناس، فاجى طب للسوق قال بويا من ابن اجواد هنا عدنا الخير بهذا السوق ياهو، قالوا ان شاء الله مثل وجوهكم كلكم خيرين، قالوا لحج فلان هذا خير تاجر اي تاجر يصلي صوم اي يصلي صوم صاحب دين صاحب دين، اجادك عليه الباب سلام عليكم السلام، قال عمي اني تاجر من فلان ولاية وجيت لولايتكم وعرضت عندي واجبة واريد ان ادي امانة، انا عرضنا الامانات على من؟ على الجبال العرضة الأمانات، ترى أبين أن يحملنها الله، يقول مو الجبال ما قبلت تتحمل الأمانة، ابن آدم قال لي أنا أتقبلها، فقال عمي هاي أمانة أنا أكمل واجبتي أرجع لك تخلي عندك أمانة تتقبل أنت، قال يا عم أنا بخدمتك روح، هذا راح صاحبنا على أمانة على الواجبة وهذا أخذ الأمانة، فتح الأمانة الأخ شاف هذا بيها ذهب هاي بيها فلوس هاي بيها طرقاعة سودة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي، هاي فلوس أمانة شنو أمانة البطران هذا شي يرجع عندني منين يجيبين، راح صاحبنا قضى واجب ترد ثاني يوم دق الباب عمي فلان بلكي الأمانة اللي خليتها عندك، قال عمي يا أمانة تخبل عمي هاي تجارتي كلها بهاي العلاقة، قال لي يا علاقة يا أمانة يا تجارة عمي الذهب والفلوس ملاتي، قال لي هذا اطلع برا لشي نمشي لا اشتكي عليك كيف جيت بالله علي انت، سد علي الباب، شلون حاله هذا الزلمة غريب الديرة المشكلة ما عنده حد يعاونه، ما أطيل عليكم أنا شاهدي يجي يتمشى بالسوق مخنوق شاف له واحد خير قال عمي سلام، قال عليكم السلام، قال أنا من فلان ديرة وقصتي هاي وهاي وجبت الأمانة وطيتها لهذا فلان وفلان أنكر علي الأمانة، قال له بسيطة، قال له شلون بسيطة، قال له تروح الحسن رجل اسمه حسن الخياط، حسن الخياط يقضي لك هسه يطلع لك فلوسك، قال انت شنو تضحك علي لو تحس صدق خياط يطلع لي فلوسي من هذا التاجر غير توديني على ملك على، قال له انت شعليك تريد فلوسك، قال لي قال روح لحسن الخياط، والله يقول مشيت انا لقيت حسن الخياط لان رجال دشداشته بسيطه، مو مرات احنا عليه من نحكم، نحكم على الظاهر، اذا فلان لابس حلو راكب له سياره زينه وبيته حلو واموره زينه نحترم، اذا مرات الله سبحانه وتعالى يودع سره وين باضعف الخلق شيء مو بعينك لكن تلقي جمجمة ضخمة تلقي بفائدة للمجتمع أكثر من هذا بدعانتين ثلاثة وأفضل وأحسن وأنظف، إجيت يقول شفت حج حسن دشداشته أموره تعبانة حتى محل ما عنده حاط له ماكينة بالشارع ويخيط، قلت السلام عليكم، قال عليكم السلام حج حسن، قال لي بس أنا بداخلي يقول لا معقول هذا طلع الفليساتي، حج حسن يرحم والديه كان هالشكل هالشكل صار بيه، قال منو اللي اخذ فلوسه؟ قلت له والله فلان تاجر فلان بيت هالشكل، قال روح قل له يعطيك فلوسك لو اروح اذن بباب الملك، ايش يقول انا الاول ما كنت مقتنع اضحك النوب هذا الثاني طلع لي هذا ما ادري ايش يضحكون علي ذولا لو يلعبون علي هاي المدينه شبيها انا صاحي هم المخابيل هم صاحين انا الخبيل ما افتهم، قال لي انت رجعت قلت له يعني شنو تاذن بباب الملك؟ قال لي عمي انت تريد فلوسك؟ قلت ايه، قال اسمع الكلام انت ما خسران، قل له روح يقول حجي حسن الخياط تطيني فلوسي لو أذن بباب الملك بس، هاي انا رايح روح، باختصار اجي لصاحب اللي انكر الامانه وطرده دق الباب طلع له قال له مو قلت لك ما عندي امانه انت لوين جايني؟ قال له يسلم عليك حجي حسن الخياط يقول ترجع لي امانتي لو روح أذن بباب الملك، قال له شو وصلك الحسن الخياط؟ قال له تشعليك هو يقول هالشكل سترجع لي لو اروح، قال لا عمي تعال هاك ارجع لك اياها تفضل هاي امانتك هذا ذهبك هاي فلوسك روح شافين شرك ولي،
يقول أنا احتاريت بزماني هذا حسن الخياط شنو شغله، هو الملك وقاعد يخيط بالشارية، زين شنو يأذن باب الملك، شنو علاقته بالملك؟ رحت له أخذني الفضول، قلت حجي حسن جزاك الله خير فلوسه طلعا الله يفرج عنك فرجت عني، بس عندي سؤال. قال اسأل. قال له شنو موضوعك أنت تعايل أذان باب الملك شنو موضوعك؟ قال له شوف عندنا ملك خير ما يقبل بظلم الرعية. أنا هذا شاهدي، الملك إذا ما أكل حرام ما يقبل بشنو؟ ما يقبل بظلم الرعية، هذا شاهدي. قال له فدي يوم أنا طالع عد صلي صلاة الفجر بالجامع ولقيت لي واحد ضابط معرت لبت من الوادم معرت بيها يعالجها يريد يراودها عن نفسها، وهاي البت تصيح وتستريح ويا الله ويا رب وشفيني شرك، وجيت أنا ضربني هذا الضابط، أنا من حرقة قلبي بعد صلاة الفجر ما صايرة قبل الأذان رحت وقفت بباب القصر أذنت بصوت عالي، الملك قال هذا من الأذن وأزعجني وقعد من النوم جيبوا لي حتى وقت الصلاة مصاير ايش عندك أنت تأذن، تعال جيبوك اضربوا. قلت لعمي جلالة الملك وقف قبل لا تضربني، ترى الموضوع أنا أذنت وأزعجتك وقعدتك من النوم أنا متقصد. قال شنو قصدك؟ قصدي لقيت لي ضابط هالشكل من جيشك هالشكل مشلب لبت الوادي بكذا، قال روح جيبوا لي الضابط. جابوا الضابط خلصوا البنت وأعدم الضابط فورا، عدم الملك. والتفت لي قال حج حسن شو كنت ما تشوف واحد مظلوم من رعيتي، تعال وذن بباب القصر. وأنا هسه الوادي من تشوف حج حسن تمشي على الصراط المستقيم، لأن بس أشوف أن واحد ظالم واحد روح أذن بباب الملك يعرف. هسه هاي بها هواي معاني، مثل حج حسن ما راح نلقي أكيد، لأن لا حج حسن موجود ولا عندنا ملك مثل هذا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تحيانا الطيبة نبعثها إليكم ونحن نلتقيكم مرة أخرى عبر برنامجكم نساء من إيران، آملين أن نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما تتعرفون من خلاله على المزيد من الشخصيات النسائية البارزة في جمهورية إيران الإسلامية، فتابعونا.
مستمعينا الكرام، تمثل المرأة جزءا من خلق الله تعالى وعليها أن تجتاز كالرجل طريق الكمال والرقي، ويرى الإسلام أن المرأة تتمتع في كل مجتمع بشري نزيه بالقدرات اللازمة، ويجب أن تمنح لها الفرصة كي تتولى مسؤوليتها في التطورات العلمية والاجتماعية والبناء وإدارة هذا العالم. وليس هناك من أي فرق بين المرأة والرجل من هذه الناحية، لأن الهدف من خلق كل إنسان سواء كان رجلا أو امرأة بلوغ الكمال والتمتع، بل قسم الأكبر من الفضائل التي يمكن للإنسان أن يتزين بها. والمثال البارز لهؤلاء النساء السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها والشخصيات النسائية الكبرى في التاريخ.
مستمعينا الكرام، ومن جهة أخرى فإن المرأة كائن لطيف ذو إحساس وعاطفة قوية، حيث خلقها الله تعالى كي تطلع بقسم من عبء رسالة تعليم المجتمع وتربيته. لقد خلق الله سبحانه المرأة التي هي مظهر الجمال الإلهي، وجعلها سكنا وطمأنينة للزوج كي تحيط البيت والأسرة بعطفها وحنانها ورحمتها، لأن الرحمة والمودة هما السبب في بقاء الحياة. والمجتمع المسلم يحفل اليوم بالنساء اللواتي يسرن في طريق تقدمهن هن والمجتمع، ويهدين من جهة أخرى الفرح والأمن والطمأنينة إلى أسرهن. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم مستمعينا الكرام حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد، معكم أنا وزميلتي العزيزة علياء ونتابع البرنامج. السيدة عابدة مرادي باحثة من الدرجة الأولى على مستوى محافظة طهران وحاصلة على الدكتوراه في الرياضيات ومؤلفة لعدد من الكتب والمقالات العلمية، وهي أيضا أم لثلاثة أولاد، وقد سمعنا مؤخرا أنها نجحت في الحصول على الرتبة الأولى بين القواعد العلمية والبحثية على مستوى جمهورية إيران الإسلامية. تقدم السيدة عابدة مرادي نفسها بالقول: أنا عابدة مرادي، مدرسة رياضيات في الثانوية وفي جامعة إعداد المعلمين. أصبحت في العام 2012 المعلمة النموذجية في محافظة طهران. قمت بتأليف 7 كتب في مجال الرياضيات و3 كتب في مجال شعر الأطفال و4 مقالات علمية بحثية. كنت أميل منذ الابتدائية إلى النشاطات والدورات، فقد اجتزت في مرحلة الدراسة الجامعية دورات في الكتابة الصحفية والكتابة والنشاط في الصحف والمجلات المختلفة، وكانت أنشطتها تشمل المعارض والكثير من المراسم. وبعد الزواج عملت في وزارة التربية والتعليم كمدرسة للرياضيات، ووصلت الدراسة إلى جانب التدريس. وترى السيدة مرادي أن اتساع دور المرأة في العصر الراهن في المجتمع الإيراني في أحد ما بعد الثورة الإسلامية هو ظاهرة لا يمكن إنكارها، فلا تمكن مقارنة النمو الذي حدث في هذا المجال قياسا إلى ما قبل الثورة اعتبارا من عدد الخريجات وحتى المشاركة في المسابقات والنشاطات العلمية الاجتماعية، وهي تصرح قائلة في هذا المجال: أتذكر أن معلمتنا في الفيزياء كانت تقول إن الأسرة لم تسمح لأختها بمواصلة الدراسة بسبب عدم توفر الأمن الاجتماعي قبل الثورة، رغم أنها كانت تتمتع بالمواهب. ولكننا نشهد الآن أن حضور المرأة الإيرانية أصبح خلال السنوات الأخيرة ناشطاً وحيوياً ومؤثراً للغاية، وهو ما لم يكن بالإمكان تحقيقه إلا في ظل مبادئ الثورة وتوجهاتها. مستمعينا الكرام، في معرض إجابة السيدة الدكتورة عابدة مرادي على السؤال التالي، وهو: كيف استطاعت أن تربط بين نشاطات البيت وبين المجتمع الذي تعيش فيه؟ صرحت قائلة إن المسؤولية الاجتماعية للمرأة تكتسب معناها إلى جانب إيلاء الأولوية لمسؤوليات الأسرة، ولكن هذه المسؤوليات العائلية يجب ألا تحول دون نشاطات المرأة الاجتماعية. إن الملاحظة الأهم بالنسبة لي في نشاطاتي هي الأسرة، فلو أحسست بأن المسؤولية الفلانية قد تضر بالأسرة فإني لابد من أن أديرها، وإذا ما كان من غير الممكن إدارتها فإني ألغيها. وفي مرحلة الدكتوراه كنت أقلل من وقت استراحتي في أوقات الامتحانات، أو كنت أغض النظر عن ممارسة هواياتي كي لا يتضرر أولادي. وتضيف بقولها: من المؤكد أن الجمع بين العمل والدراسة والأمومة والمسؤوليات الزوجية صعب، ولكن الصبر والصفح هما اللذان يسهلان الأمور. وأنا أقول لتلاميذي وطلابي دوما إن المرأة هي مركز دائرة الحياة، ويجب أن يصنع شعاع حنانها دائرة الحياة. أحبتي المستمعين، للسيدة مرادي ابنان وبنت، وقد أثبتت أن ذروة النشاطات الاجتماعية والثقافية للأم لا تحول دون النجاح وحسب، بل إنها تستتبع سكينة الأسرة وتطورها، وهي المشجع الرئيس لزوجها وأولادها على حفظ القرآن، واستطاعت أن تعينهم على اجتياز المدارج العلمية والنشاطات الاجتماعية. يقول زوجها في هذا الصدد: إنها زوجة وأم صالحة، وكان لها دور في نجاح أنا أيضا، وأنا أحفظ عدة أجزاء من القرآن الكريم، كما أنها تعتبر نموذجا يقتدى به في التدريس وبيان مفاهيم القرآن الكريم وتفسيره.
نعم، وترى السيدة مرادي أن أفضل النساء في التاريخ هن الأشخاص الذين أظهروا حكمتهم وإرادتهم وقرارهم الصحيح وشخصيتهم الإنسانية. ومن وجهة نظرها فإن المرأة إن قدمت نفسها إلى المجتمع بأفكارها فإنها تمثل وجودا ذا قيمة ومقتدرة، وهي تقع على عاتقها أسمى المسؤوليات المتمثلة في تربية الأولاد وعباد الله الصالحين ومواطنين يشعرون بالمسؤولية، بمعنى أن المرأة هي واسطة البلوغ بالبشرية إلى هدف الخلق، وهي تأمل في أن لا يقلل التواجد في البيت من دور المرأة في المجتمع، فإن نتيجة ذلك لابد أن ينتهي بضرر الجميع.
مستمعينا الكرام، شكرنا موصول لكم على طيب المتابعة، وإلى الملتقى عند حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران في أمان الله.
كنا معكم أنا وزميلتي عليا صالح، شكرا لكم وإلى اللقاء.
الشفاء إذا تمكن داء، أنت الشفاء إذا تمكن داء. قبل شمس هذا الكون قابل بروزه وصنوفه لك كلها إيماء وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى. وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في عتابك الكبرى. ما ضر عينا شمس وهي حميئة إن أنكر أنوارها عمياء إن كنت عني عليا يا محمد راضيا إن كنت عني عني يا محمد راضيا فالموت عندي والحياة سواء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى اللغات.
بسم الله الرحمن الرحيم. له الحمد والسلام على أحبتنا مستمعي أحلى اللغات، وسعادتنا أن نرفع إلى ألطافهم السامية نفائس من علم وعرائس من أدب، نأمل أن تروق لذوقكم الرفيع وقلبكم السميع وهما سالمان غانمان. البلاغ المبين. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني أجدد القول، ألا فأقيم الصلاة وآت الزكاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. ألا وإن رأس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنتهوا إلى قولي وتبلغوه من لم يحضر، وتأمروه بقبوله وتنهوه عن مخالفته، فإنه أمر من الله عز وجل ومني. الصدق. الصدق. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: تعلموا الصدق قبل الحديث. جمال التعبير. قال هنئ ابن أحمر الحارثي الكناني الشاعر الجاهلي: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن جوف الطوي رماني. قال: رماني من جوف بئر فرجع عليه عار ذلك. وقال بريئا: وهما اثنان لعلم المخاطب بالمعنى، كما قال الله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. والرمي القذف بالقبيح، ومنه قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات. والرمي النزوع من بلد إلى بلد، ومنه قول ذي الرمة: وأرمي إلى الأرض التي من ورائكم لترجعني يوما إليك الرواجع. نقد بليغ. قال أبو بكر محمد بن يحيى الصولي الشاعر المجيد الأديب الكبير الناقد الحاذق: هذا شاعر حاذق مميز ناقد، مهذب الألفاظ مثل البحتري، لم يكمل لنقد جميع الشعر. ولو أن نقد الشعر والمعرفة به كان يدرك بقول الشعر وبالرواية، لكان من يقول الشعر من العلماء ويعرض له أشعر الناس. هذا الخليل بن أحمد وحماد الراوي وخلف والأصمعي وسائر من يقول الشعر من العلماء ليس شعرهم بالجيد من شعر زمانهم، بل في عصر كل واحد منهم خلق كثير ليس لجماعتهم علم واحد من هؤلاء، وكلهم أجود شعرا. فقد يقول الشعر الجيد من ليس له المعرفة بنقده، وقد يميزه من لا يقوله. وقد قيل لابن المقفع: لما لا تقول الشعر مع علمك به؟ فقال: أنا كالمسن أشحذ ولا أقطع. قول الشعر. كان إدريس بن سليمان ابن أبي حفصة أخو مروان ينشد الشعر الجيد لنفسه، ثم يقول: قول الشعر أشد من قذم الحجارة على من يعلمه. قال أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد: سرق إدريس بن سليمان هذا القول من قول الفرزدق: أنا عند العرب أشعر الناس. ولربما كان نزع ضرس أسهل علي من قول بيت شعر. أرثى بيت. قال الأصمعي: أرثى بيت قيل في الجاهلية أيتها النفس أجملي جزعا، إن الذي تحذرين قد وقع. قلت: وهذا البيت لأوس بن حجر وهو في ديوانه الرائع. رجيم. ذم أعرابي رجلا فقال: فلان لا يستحي من الشر ولا يحب أنه من أهل الخير، لا يكون في موضع إلا حرمت الصلاة فيه، ولو أفلتت كلمة سوء لم تضم إلا إليه، ولو نزلت لعنة من السماء لم تقع إلا عليه. التوحيد. قال إسحاق بن محمد النهرجوري: التوحيد له ظاهر وباطن وحقيقة، فظاهر التوحيد الإسلام، وباطنه الإيمان، وحقيقته التقوى والعمل الصالح، لأنه تعالى قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فصحة التوحيد بالإسلام، وصحة الإسلام بالإيمان، وصحة الإيمان بالتقوى والعمل الصالح، وسرورنا أن تكون هذه النفائس والعرائس قد بلغت مبلغها من قلوبكم، والسلام عليكم.
على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد. أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تغيب، ونار لقلبك للعين سترى فيه ربا يعبد. أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تغيب، وبناظر قلبك للعين سترى فيه ربا يعبد. سب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد. من عمرك أعوام لمصيرك تعبت أحلام، ما كان يردك لوام فاستيقظ من وهم المرقد. مرت من عمرك أعوام بمصيرك تعبت أحلام، ما كان يردك لوام فاستيقظ من وهم المرقد. أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدار لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد. قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام.